الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أظن أننا توقفنا عند أول كتاب الإيمان، فهذا الكتاب بل هذه المسألة هي من أعظم، إن لم يكن أعظم المسائل على الإطلاق في دين الله عز وجل. مسائل الإيمان والكفر هي من أعظم المسائل التي يجب أن يعنى بها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذا الخلاف وهذه الفرق أو هذا التباين بين فرق الإسلام إنما كان من شره في مسائل الإيمان والكفر، في مسائل الإيمان والكفر. وفي الحقيقة أن الأمر بين مسائل الإيمان والكفر شعرة يسيرة جدا، ولذلك ضل فيها كثير من فرق الإسلام. ولذلك الكلام على مسائل الإيمان والكفر هو من أخطر الكلام، فينبغي لمن أراد أن يتكلم في مثل هذه المسائل أن ينتظر قبل أن يتكلم ويمعن الفكر والنظر في قوله وعقله قبل أن يتفوه بكلمة ربما حسبت عليه. ولذلك أعظم من تكلم في هذه المسائل سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك في الجيل الأول لم يكن هناك أدنى اختلاف في مسائل الإيمان والكفر. لماذا؟ لأن هذه المسائل كانت أوضح من الشمس في ربيعة النهار، لأن الذي ربى الصحابة على هذه المسائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمور كانت بينة واضحة تمام الوضوح. ولذلك في أواخر عهد الصحابة، في عهد أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين، ظهر في التابعين أفكار وانحرافات عقدية. وكان أول ما ظهر ذلك ظهر في البصرة على يد الجهم والجعد بن درهم وغيرهم لما تكلموا بالقدر، وظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرقة الخوارج والشيعة، وكانوا في أول الأمر مذهبا سياسيا، ثم ما لبثوا أن صاروا فرقة عقدية من فرق المسلمين. والنبي عليه السلام قال كلها في النار، أي هذه الفرق 73 قال كلها في النار إلا واحدة، أي إلا واحدة من بين 73. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال هم الجماعة، هم الجماعة أي الذين اجتمعوا على ماذا؟ على هذا الكتاب وعلى السنة الصحيحة. فالكتاب والسنة إنما هما العصمة والنجاة لمن تمسك بهما على منهج النبوة. فقال الإمام البخاري عليه رحمة الله بعد أن بدأ بكتاب بدء الوحي، بعد أن بدأ بكتاب بدء الوحي ثنى بكتاب الإيمان، ثم ثلث بكتاب العلم. وهذا الترتيب يفيد فقها عظيما جدا للإمام البخاري رحمه الله، كأنه غدا يقول: لا علم إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بعلم. ولما كان مصدر الإيمان والعلم هو الوحي، قدم بكتاب بدء الوحي ليدل على أن مصدر الإيمان هو الوحي. مصدر الإيمان هو الوحي، كما أن مصدر العلم كذلك لا بد أن يكون هو الوحي. فهذا ترتيب بديعي جميل ولفتة طيبة من الإمام البخاري رحمه الله. قال: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا الحديث قد استخدمه الإمام البخاري تبويبا، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهو معروف بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكنه اختصر هذا الحديث لأنه لم يرد الحديث بذاته، ولذلك بعد هذا الباب ذكر هذا الحديث موصولا. هو ذكر هنا تبويبا معلقا، بمعنى أنه لم يذكر إسناده، ولم يذكر حتى من رواه عن النبي عليه السلام. وهذا أعظم أنواع التعليق، أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذف الإسناد كله. فربما ينظر ناظر في هذا التبويب ويقول: هذا الحديث معلق. هو نعم صورته صورة التعليق، أما هو حديث صحيح متفق عليه. ولذلك أزال هذه الشبهة الإمام البخاري في الباب التالي مباشرة، في الباب الذي يأتي ويعقب هذا، وذكر في هذا الحديث موصولا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم لما بدأ الإمام البخاري هذا الكتاب وهو كتاب الإيمان بهذا الحديث، أراد أن يبين اختلاف أهل العلم في الإيمان ما هو، وما كنه الإيمان، وحقيقة الإيمان كذلك. فقال: وهو قول وفعل، ويزيد وينقص. وهو قول، هو ضمير يعود على الإيمان، كأن ورد أن يقول: والإيمان قول وفعل. كلمة فعل في الحقيقة تعتبر لفظ غريبة، وإن اللفظ الذي استخدمه السلف في هذا الموطن عمل بدل فعل، فكان يقولون: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، والفارق لفظي، أو الاختلاف لفظي، فالعمل هو الفعل والعكس بالعكس. فقال: الإيمان قول وفعل، ويزيد وينقص. كأن أراد أن يقول: وهو يزيد وينقص. وإلا فالواو هنا معطوفة على ما قبلها، والذي قبلها لفظ هو الضمير الذي يحل محل الإيمان. كأن أراد أن يقول: والإيمان قول وفعل، والإيمان يزيد وينقص. هكذا تقدير الكلام. هذه المسألة أو هاتين المسألتين من أعظم ما اختلف فيه العلماء وأصحاب الفرق. هل الإيمان فعلا قول وعمل، أو قول بلا عمل، أو عمل بلا قول، أو معرفة بالله تعالى فقط؟ وهل يزيد وينقص، أو هو غير قابل للزيادة والنقصان؟ وكل هذه الاختلافات مبناها على تعريف الإيمان، على تعريف الإيمان. فالذي عرف الإيمان بأنه التصديق، بأنه التصديق، قال: لا يتصور فيه الزيادة والنقص. لماذا؟ لأنه قال: مجرد التصديق غير قابل للزيادة، غير قابل للزيادة، ولو كان قابلا للزيادة لابد لزاما أن يقبل النقص، ولو نقص التصديق لانحط إلى الكفر، فلا يكون إيمانا البتة. هكذا قالوا، وسائل التفصيل. ولكن الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو من فحول أهل السنة والجماعة ويعتقد معتقدهم، فيذهب إلى أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، فأراد أن يبرهن وأن يدلل من كلام السلف على حسن هذا المعتقد، فقال: قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه الآية بفحواها ومنطوقها كذلك تدل على أن الإيمان يزداد ويزيد، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني إيمانهم اللي هو يعني إيمانهم اللي هو مطلق الإيمان موجود، ولكن يأتيه الإيمان المطلق، وفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو أصل الإيمان، مطلق الإيمان أو مطلق الشيء هو أصله، أما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. إذن الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق فرق بين الأصل والكمال. ولذلك هذه الآية تدل على أن الإيمان له أصل وله كمال، ليزدادوا إيمانا، وهذا هو الإيمان الكامل، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الأصلي، أي مع أصل إيمانهم. وأصل الإيمان هو التصديق، أصل الإيمان هو التصديق. ولذلك قالوا: قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا في حقيقة أمرنا صادقين، ولكنك أنت تبادر وتسارع إلى تكذيبنا وعدم تصديقنا. فأصل الإيمان هو التصديق، أما مزيد الإيمان هذا هو الذي نعبر عنه بالإيمان المطلق. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وزدناهم هدى. والهدى هي غرض من درجات الإيمان كذلك. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكذلك الهدى في الزياد. ويكفي أن المرء منا يشعر بهذا بينه وبين نفسه، فلو أن المرء يحافظ على الفروض والسنن والمندوبات والمستحبات يشعر كأن روحه تحلق في السماء السابعة، ويشعر بهذا. وإذا سألته عن حاله مع الله يقول لك: على خير حال، على خير حال. فلو أنه فاته وعده بالليل ذات ليلة ثم سألته في الصباح كيف قلبك مع الله، يقول لك: مظلم في هذه الليلة. فلو قلت لواحد أدمن طاعة الله عز وجل كيف قلبك مع الله، يقول: نعم الحال. فلو أنه وقع في المعصية أو حتى فرط في الطاعة لم يقع في المعصية، يعني عبد ألف قيام الليل فاته قيام الليل مرة أو مرتين في ليلتين متعاقبتين، فلو أنك سألته عن حاله مع الله يعني كان الجواب غير مرضي. لماذا؟ لأنه يشعر بأنه في نقصان، في نقصان. فلو أنه بدل أن يصلي ركعتين صلى ثمانية صلى عشرة وسألته لكان الجواب مرضيا. لماذا؟ لأنه يشعر من داخله أن الطاعة هذه إنما تقربه إلى من؟ إلى مولاه وسيده. فالمرء منا يشعر بأنه بمزيد طاعته لله هو قريب من الله تعالى، وبالتفريط في الطاعة أو باقتراف الإثم والمعصية
واعتكاف الذنب يشعر انه بعيد كل البعد عن المولى عز وجل. فاذا الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وشيخ الاسلام محمد بن نصر المروزي له كتاب عظيم جدا اسمه تعظيم قدر الصلاه. تعظيم قدر الصلاه اورد جمله مستكثره جدا من كلام اهل العلم عن السلف على ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. فمن اراد ان يراجع هذا الباب بل ابواب متعدده في داخل هذا الكتاب او مثلا في كتاب السنه للامام احمد بن حنبل او كتاب اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام اللالكائي امام عظيم جدا وجبل من جبال السنه لوجد جمله مستكثره من اهل العلم حتى انك تكاد ان تجزم بانه لم يكن هناك خلاف بين سلف هذه الامه ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. ولكن الخلاف وقع بعد الجيل الاول من اجيال الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. وقال تعالى: ويزداد الذين امنوا ايمانا. وقال تعالى: ايكم زادته هذه ايمانا. اي عند نزول كل ايه من عند الله عز وجل ينظر الناس بعضهم الى بعض: ايكم زادته هذه ايمانا. نعم. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. فاما الذين امنوا فيزيدهم القران ايمانا بالله عز وجل. ولذلك انظر الى قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما انه قال: كنا نتعلم الايمان اولا فاذا نزل القران ازددنا به ايمانا. كنا نتعلم الايمان اولا فاذا نزل القران ازددنا به ايمانا. هذا النص من جرير وهو من عظماء الصحابه يدل على ان الايمان عند الصحابه مستقر انه يزيد وينقص. يزيد بالطاعه. وليس هناك طاعه اعظم من ذكر الله وقراءه القران. فقال: فاذا نزل القران ازددنا به ايمانا. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد ادركت اقواما. كانه يعني بذلك كبار الصحابه. لقد ادركت اقواما يقرؤون شيئا من القران فيتعلمون حلاله وحرامه وما يجب وينبغي الوقوف عنده ويتعلمون منه الايمان، ثم اتى من بعدهم اقوام يقرؤون القران من اوله الى اخره لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عند ما يجب الوقوف عنده، ينصرونه نثر الدقل، اي لا يعرفون منه شيئا. وهذا النص كذلك يدل على ان الايمان في مذهب عبد الله بن عمر ومن ادركه من جله الصحابه كان يزيد وينقص، وانهم انما تعلموا الايمان وتعلموا القران فازدادوا به ايمانا. قال: وقوله جل وعلا: فاخشوهم فزادهم ايمانا. فاخشوهم فزادهم ايمانا. وهذا يدل على ان مقام الخشيه ومقام الخوف لله عز وجل انما هو من اعلى مقامات الايمان. ولذلك قال النبي عليه السلام: الايمان بضع وسبعون شعبه. الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله. فجعل اعلى شعب الايمان هو توحيده تبارك وتعالى. قال: وادناها اماطه الاذى عن الطريق. انت لو نظرت الى هذا الحديث لوجدت ان هذا الحديث يخدم ما نحن فيه من فكره، وهي فكره ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. فلما قال اعلى شعب الايمان توحيده تبارك وتعالى قوله لا اله الا الله، ولا شك ان قولك لا اله الا الله يلزم منه ان تنطق هذه الكلمه بلسانك وان تعتقد هذه الكلمه بقلبك، صحيح؟ ثم تنفيذ ما توجبه عليك تلك الكلمه. ولم يقل اعلاها لا اله الا الله وأني رسول الله للزوم ذلك حتى وإن لم يذكر. فلو قال رجل لا إله إلا الله ولم يكن مؤمنا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام هل يعد ذلك مؤمنا أو مسلما؟ الجواب لا. فعدم ذكر الشطر الثاني من هذه الشهادة هذا معلوم سلفا للزومه، وأن المرأة لا يدخل الإسلام إلا بالإتيان بالشهادتين على السواء، ولذلك يعبر جمهور أهل العلم عنها بالشهادة لا يقول بالشهادتين لاعتبارهم أن الاثنين واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها أي أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، ففصل التوحيد هنا بالإيمان. ثم قال وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ولا شك أن إماطة الأذى عن الطريق هو عمل الجوارح عمل اليد، إنك تنحني فتأخذ هذا الأذى وتميطه وتزيحه عن طريق الناس، هذا عمل لا يحتاج إلى نطق باللسان ولكن في الغالب أنه لا يفعل ذلك واحد إلا إذا كان مؤمنا لماذا؟ لأن إيمانك بالله عز وجل هو الذي يحملك على إماطة الأذى. ولذلك يقولون إن التكاليف الشرعية إنما مقرها والباعث عليها إيمانك بالله عز وجل. فلو لم تكن أنت مؤمنا بالله عز وجل هل تصلي؟ هل تصوم؟ هل تزكي؟ هل تحج؟ الجواب لا. وإن فعلت ذلك بغير عقيدة ولا إيمان فأنت والمنافقون سواء. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله سيد المنافقين كان يصوم ويصلي ويزكي وكان يجاهد كذلك، ومعلوم أنه في ساحة القتال وساحة الجهاد لا يأمن أن يصيبه سهم من سهام الأعداء فيقتله وأن يريق دمه، ومع هذا كان سيد المنافقين لماذا؟ لأنه لم يعتقد توحيد الله تبارك وتعالى بقلبه، وإنما نطق ذلك فقط بلسانه، وقد أدى ما أوجبته عليه هذه الكلمة من حيث الظاهر أي من حيث أعمال الإسلام الظاهرة. ولكن الإيمان عند أهل العلم من السلف لم يختلف في ذلك واحد منهم، قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجنان والأركان الجوارح. وذلك يقولون استقرار الإيمان في القلب هذا من قبيل العمل ولكنه من أعمال القلوب، كما أن الحسد والغل والبغضاء والشحناء كلها تعتبر من أعمال القلوب، فكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والميزان والجنة والنار والصراط والحساب كل ذلك أيضا من أعمال مين؟ من أعمال القلوب في جهة الإيمان لا في جهة الكفر. قال وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا هذا كذلك ثيقة في معرض بيان أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الحب في الله والبغض في الله من أوسط عرى الإيمان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أمامة في السنن وفي مسند أحمد يقول من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. خلي بالك كلمة استكمل هي محل الشاهد، كلمة استكمل بمعنى الزيادة أنا لو قلت لك إن هذا الكأس به نصفه ماء أو ثلثه فأكمله ماء لكن هذا عند العرب معلوما أنني أطالب بملء أو بملء هذا الكأس ماء. فكذلك الإيمان وعاؤه القلب فإذا أو كلما ازداد المرء إيمانا بالله عز وجل التي هي مكتسبة من طريق الطاعة كلما ازداد القلب يقينا وتصديقا بالله عز وجل أي إيمانا بالله عز وجل. فقال هنا وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن عدي وهو ابن عميرة الكندي من أولاد الصحابة قال إن بابن مالي. هذا كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله إلى علي بن علي، قال إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. قال إن للإيمان فرائض، ومعنى فرائض أي أمورا مفروضة، أمورا مفروضة وشرائع، ومعنى الشرائع اللي هي العقائد الدينية العقائد الشرعية، وحدودا اللي هي منهيات، منهيات نهى الشرع عنها المكلفين، وسننا المندوبات والمستحبات. قال فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، أي من أتى بالفرائض والشرائع والحدود والسنن فقد استكمل الإيمان. طيب من لم يأتي بشيء من هذه أو أتى بشيء وفرط في آخر فلا بد أن ينقص إيمانه. والشيء إذا كان قابلا للزيادة لا بد لزمه أن يكون قابلا للنقصان، وإلا كيف يقبل الزيادة وهو لا يقبل النقصان. فقال هنا فمن استكملها استكمل الإيمان، أي من استكمل فرائض الإسلام وشرائعه وحدوده وسننه بمندوباته ومستحباته فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا كذلك نص عظيم جدا في إثبات أن الإيمان يزيد وينقص. قال فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، يقصد بذلك أنه يبين أصول الإيمان لا فروع الإيمان. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ألست مؤمنا يا إبراهيم أولم تؤمن، قال بلى. هذا الجواب يدل على أن قصد الإيمان عندما عند إبراهيم عليه السلام، ولكنه إنما طالب بمزيد الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، لو أني أخبرتك خبرا فأنت تصدقه لأني عندك ثقة، ولكنك تصدق تصديقا أعظم من ذلك إذا رأيت بعينيك، إذا رأيت بعينيك. فلو رأيت مرة بعد مرة بعد مرة فكل مرة ترى فيها تصدق فيها وتؤمن فيها ويزداد يقينك وتصديقك لهذا المرئي في كل مرة عن سابقتها. فقال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ألست مؤمنا، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقينا وإيمانا، ليزداد يقينا وإيمانا. ليس معنى ذلك أنه لم يكن مؤمنا، كيف وهو صاحب الحديثين السمحة. وقال معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. كان معاذ بن جبل يحدث بعض أصحابه وحدث بهذا الكلام أكثر من واحد، قال هيا بنا أو اجلس بنا نؤمن ساعة. هل معاذ بن جبل لم يكن كذلك؟ الجواب لا، الجواب أن معاذ كان مؤمنا، بل أي إيمان كان عليه معاذ رضي الله عنه، بل معاذ وحذيفة إنما لهما في السنة منزلة عظيمة جدا. فكان النبي عليه السلام يخص معاذا رضي الله عنه بأحاديث الإيمان على جهة الخصوص، على جهة الخصوص. فمعظم أحاديث الإيمان يرويها معاذ بن جبل وأبو هريرة رضي الله عنهما. ولذلك الحديث الذي لأجل خلقنا إنما رواه معاذ بن جبل كما في الصحيحين، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العبيد، قلت الله ورسوله أعلم. قال معاذ ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العبيد، قلت الله ورسوله أعلم. ثم ثار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال أتدري ما حق الله على العبيد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وفي رواية أن يوحدوه ثم قال أتدري ما حق العبيد على الله إذا هم فعلوا ذلك أي إذا حققوا هذا الشرط حققوا التوحيد والعبودية لله عز وجل قلت الله ورسوله أعلم قال حق عليه حق فرضه على نفسه تبارك وتعالى إذا هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة وفي رواية أن يغفر لهم فأحاديث الإيمان رواها معاذ وأبو هريرة وهما من أعظم الصحابة رواية لأحاديث هذا الباب فمعاذ بن جبل إذا قال لأصحابه هيا بنا نؤمن ساعة لا يتصور أن معاذا فقد غفر الإيمان ولكنه موجود عنده إذن ما معنى كلامه هذا معنى كلامه أنه يريد أن يزداد بذكر الله تبارك وتعالى أو بالتدبر والتفكر والنظر في آلاء المولى عز وجل يريد بذلك أن يزداد إيمانه في تلك الساعة التي يطالب فيها أصحابه بالنظر والتفكر والتدبر في آلاء الله عز وجل قال وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله اليقين الإيمان كله يعني إذا بلغ العبد كمال الإيمان كمال الإيمان فهذا الكمال هو الذي يطلق عليه درجة اليقين في الإيمان فإذا بلغ العبد درجة اليقين فقد استكمل الإيمان ومن من الناس إلا ما نذر يبلغ هذه المرتبة وهذه المنزلة ولذلك أنت إذا نظرت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك ابن رجب الحنبلي وابن الجوزي على الجميع رحمة الله لو نظرت إلى كلامهم في منزلة اليقين ومنزلة التوكل على الله عز وجل لوجدت أن الأمر صعب عسير جدا إلا على من وفقه الله تبارك وتعالى فإذا بلغ العبد درجة اليقين مع الله عز وجل فقد استكمل أي بلغ أعلى مقامات العبودية لله عز وجل واستكمل إيمانه عند هذه المنزلة وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى وسميت التقوى لأن المرء يتقي بها أو يقي بها وجهه عن النار فلا شك أن الذي يترك المشتبهات فإنما يحمله على ذلك مزيد إيمانه وتقواه لله عز وجل ولو أن المرء اجترأ على ارتكاب المنهيات وإن كانت هذه المنهيات شبهات أو مكروهات فهي سبيل إلى وصول إلى المحرمات ولذلك في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين فالحلال والحرام المتفق على حله وحرمته بين لجميع الخلق المؤمن منهم والكافر وعلى جهة الخصوص بين لكل مسلم يقيم في ديار المسلمين الحلال الذي لا خلاف على حله وكذلك الحرام الذي لا خلاف على حرمته ولذلك من أنكر المنكرات وأبشع البشعات أن يأتيك رجل ويقول الزنا حرام الخمر حرام أكل الخنزير حرام لو أن سائلا سألك هذا السؤال لكان الأمر بشع لا يحتمل لماذا؟ لأن هذا أمر يعلم حرمته أطفال المسلمين فضلا عن أكابرهم أو كبرائهم لماذا؟ لأنه من الحرام البين ولكن يدور بين هذا وذاك أي بين الحلال والحرام أمور تختلط على عامة الناس قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن من الناس. وهذا يدل مفهوم المخالفة على ان قليلا من الناس يعلمون ذلك. لينتج لنا في نهاية الامر مسألة عقدية مهمة جدا، وهي ان دين الله تبارك وتعالى كله قد بان للناس، فمنهم ما بان لهم مباشرة دون واسطة اهل العلم، ومنهم ما بان لهم عن طريق اهل العلم. ولذلك امر الله تبارك وتعالى باللجوء والفزع الى اهل العلم عند نزول الملمات والمعطلات، فقال تبارك وتعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا تعلمون بماذا؟ هل بالحلال البين والحرام البين او بالمشتبهات؟ بالمشتبهات. فهنا مسألة عقدية مهمة جدا، واعتقادك ان دين الله تبارك وتعالى كله بين يديك قد بان، فمنه ما بان لك مباشرة، ومنه ما بان لك عن طريق من؟ عن طريق اهل العلم. ثم ضرب بعد ذلك مثلا قال: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني الذي يقترف هذه الشبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف تكون حراما وهي مشتبهات؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينها وقال انها مشتبهات، فكيف يقول عنها بعد ذلك انها من الحرام، اي الحرام البين؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اي كان طريقه اذا الف الوقوع في الشبهات ان يقع في الحرام. فالذي الف واعتاد ان ينظر الى النساء وان يكلم النساء وان يصافح النساء وان يلقى النساء وان يقبل النساء وان يفاخذ النساء لا بد وان يرتكب الفاحشة مع النساء. فهذه الشبهات اذا جر المرء نفسه ولم يحجبها ولم يهددها ولم يبعدها عن هذه المشتبهات، فإنما تقود تلك المشتبهات إلى الوقوع في الحرام البين الذي لا خلاف على حرمته. ثم ضرب مثلا قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أن يقع فيه. تصور لو أن واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كل ملك من ملوك الدنيا له حمى، أي له من يحميه ويزود عنه ويحرسه. فتصور لو أنك أتيت إلى قصر عظيم من عظماء الدنيا حوله الحرس والخدم والحشم وغير ذلك، وأردت أن تتطور هذا السور وأن تتسلق الجدار وتدخل خلسة إلى داخل هذا القصر، هل تتصور أنك تنفلت منهم؟ الجواب لا. فمن وقع عليك منهم إنما يقتلك قتلا ويبدلك تبديدا. لماذا؟ لأنك اقتحمت حد القصر ودخلت واقتحمت ما قد حده لك أو ذلك الملك. فكذلك لله عز وجل محارم، ومحارمه حدوده أي منهياته التي نهاك الله تبارك وتعالى عنها، منها تلك المشتبهات. فمن ألف الوقوع في الشبهات لابد وأنه سيقع وسيؤول أمره إلى الوقوع في الحرام البين. ثم ربط ذلك النبي عليه السلام بالقلب. لماذا؟ لأن القلب هو محل ذلك كله، لأن القلب هو وعاء الإيمان. فإذا امتلأ قلبك إيمانا بالله عز وجل لا بد وأنك إذا وقعت عينك على حرام أو أنفك على حرام أو فمك على حرام أو امتدت يدك أو رجلك أو أي عضو من أعضائك إلى الحرام، لا بد وأن يرسل القلب إشعاعاته الإيمانية لينهاك عن الوقوع في هذا الحرام. قال: ألا إن في الجسد مضغة، وسماها مضغة لأنها قدر ما يضعه المرء بين ضرسيه ليمضغها لصغر حجمه في أصل خلقه. قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت بالإيمان والعمل الصالح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أي تلك المضغة هي القلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. طيب الذي يحك في الصدر ده الحرام البين ولا الشبهات؟ الشبهات، الشبهات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى إيه؟ إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، إلى ما لا تشك فيه. فلا شك أن تركك المشكوك فيه يدل على صدق الإيمان في قلبك، بل بلوغ حقيقة التقوى. فقال: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، أي ما يتقي به ويقي به نفسه ووجهه عن النار، حتى يدع ما حاك في صدره من الشبهات. وقال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي الإمام العظيم الجبل تلميذ ابن عباس، قال: شرع لكم، أي أوصيناك يا محمد، أوصيناك يا محمد وإياهم أي والأنبياء جميعا والصالحين والمؤمنين دينا واحدا، أي أوصيناك أن تتبع دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. نخلص من هذا الباب بمسألتين أو ثلاث. المسألة الأولى وهي حد اختلاف أهل العلم، حد اختلاف أهل العلم في كنه الإيمان، في كنه الإيمان، أي ما هو الإيمان، وما حد الإيمان، وما حقيقة الإيمان، ثم هل الإيمان قول وعمل، ثم هل الإيمان يزول وينقص. دي ثلاث مسائل من أعظم المسائل وأخطرها. فالإيمان لابد من تعريفه لغة واصطلاحا. فاللغة تقول: الإيمان هو التصديق، أهل اللغة، أهل اللغة يقولون: الإيمان هو التصديق. التصديق بإيه؟ التصديق بإيه؟ أنت قلت بالقلب، لو قلت بالقلب انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. ولو قلت إن الإيمان هو التصديق بالقلب شرعا، للازمك أن تقول: العمل ليس شرطا في الإيمان. شفت الكلام الخطير؟ أيوة. فأنا بس أردت إن أنا قبل الدخول في المسألة، ولكن أقول لك الإيمان لغة ما هو؟ تقول التصديق، التصديق بإيه؟ أقول التصديق فقط، هذا التعريف اللغوي. الإيمان هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لكلامنا. نعم. أما الإيمان في الاصطلاح فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا. فانظر: ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. بعد كده لما ذاك ما هو الإيمان شرعا، تقول لي على مذهب جماهير السلف أن الإيمان تصديق بإيه؟ بالجنان. الجنان هو إيه؟ القلب. تصديق بإيه؟ بالجنان. وإقرار بإيه؟ باللسان. وعمل بالأركان. الأركان اللي هي الجوارح، الأركان اللي هي الجوارح. ولذلك لو سألتك: رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا تقول فيه أنت؟ مسلم ولا كافر؟ بعد أن قال هذه الكلمة قال: وأنا أبغض هذه الكلمة ولا أحبها، يبقى كافر ولا مسلم؟ كافر؟ كافر. ليه؟ لأن من شرط التوحيد أن يكون محبا لهذه الكلمة، أن يكون محبا لهذه الكلمة. لأن كثيرا من الناس يتكل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل إيه؟
الجنة. ماشي؟ لا، هذه الكلمة لها شروط ولها مقتضيات لابد من تحققها وتوفرها. فقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يكن عالما بمعناها ولا مستيقنا بها يقينا يتنافى مع الشك، ولا محبا لها ولا مقتديا لها في الظاهر ولا منقادا لها في الباطن، كيف يكون مسلما؟ كيف يكون مؤمنا من باب اولى؟ فقوله هنا الايمان تضيق بالجنان، تضيق بالجنان. ولذلك في الحديث الطويل حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال للنبي ان النبي قال لابي هريره اذهب يا ابا هريره بنعلي هاتين، فمن وجدت خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. انظر الى الشرط، مستيقنا بها قلبه. وفي روايه انه قال من قال لا اله الا الله صادقا دخل الجنه، وفي روايه انه قال من علم ان لا اله الا الله وان رسول الله حلت له شفاعته. فهذه كلها شروط لازمه لتوحيد المولى عز وجل، فليست كلمه او ليست مجرد كلمه تقال ينجو بها صاحبها من النار. ولكننا نفرق بين مسالتين، مساله حكم من نطق بهذه الشهاده عند الله عز وجل وفي الدنيا. فلو ان واحدا قال لا اله الا الله محمد رسول الله يثبت له الاسلام، يثبت له الاسلام وان كان مبغضا لها في الداخل، وان كان مبغضا لها في باطنه، ولكنه لم يصرح بهذا البغض، وان كان شاكا فيها، وان كان شاكا فيها ما دام يصرح بهذا الشك، وان لم يكن منقادا لها في الباطن ما دام لم يظهر من ذلك شيء في الدنيا، او ما لم ياتي بخارم يخرمها، كان يسجد لصنم، كان يسجد لصنم، فمن سجد الى صنم خرم توحيده وخرج من الايمان الى الكفر. لماذا؟ لان السجود للصنم كفرا بالله العظيم، وهذا امر معلوم من دين الله بالضروره. فالذي يسجد لصنم مثلا، او الذي يقدم القرابين لغير الله عز وجل، فلا شك ان هذه الاعمال انما تخدش ايمانه وتوحيده، بل تنقض عليه فتزيله من اصله فينتقل من الايمان الى الكفر. فقال اختلف اهل العلم اختلافا كثيرا في بيان حقيقه الايمان وكنه الايمان الى اقوال عظيمه، ولكن مذهب جماهير السلف ان الايمان اقرار باللسان، يعني لابد ان تنطق انت بهذه الكلمه، ثم اذا نطقتها لابد ان تعتقد ذلك بقلبك، ويظهر نتاج ذلك على جوارحك من صلاة، صيام، زكاة، حج، امر بالمعروف، نهي عن المنكر، ابتعاد عن المنهيات وعن الحدود، اقبال على طاعة الله عز وجل على العموم والخصوص. فلا شك ان هذا كله داخل في حد الايمان، ولكنه هل هو شرط في اصل الايمان ام في كمال الايمان؟ شفت بقى؟ في كمال الايمان. ولذلك الخوارج والمعتزله اختلفوا مع اهل السنه مع السلف. نعم الخوارج والمعتزله اشترطوا العمل، قالوا الايمان قول وعمل. يعني الخوارج والمعتزله اتفقوا مع اهل السنه ان الايمان قول وعمل، ولكن الخوارج كفروا من يرتكب النهي، الخوارج كفروا من ارتكب النهي، فمن زنى وسرق وقتل وغير ذلك من الكبائر كفروه واخرجوه من المله. لماذا؟ لان العمل عندهم ناقض لاصل مين؟
لأصل الإيمان. أما هو عند أهل السنة والجماعة ناقض لكمال الإيمان. إذا الأعمال شرط في كمال مين؟ في كمال الإيمان لا في أصل الإيمان. لماذا؟ لأن أصل الإيمان هو التصديق. أصل الإيمان هو التصديق. أما الأعمال تزيد الإيمان أو تزيد العبد إيمانا. تزيد العبد إيمانا. فالأعمال عند أهل السنة والجماعة شرط في كمال مين؟ الإيمان. من ارتكب النهي عند الخوارج كفر وهذا ضلال. وأما من ارتكب النهي عند المعتزلة حكمه ايه؟ انزلوه منزلة بين المنزلتين. يعني لم يثبتوا له الايمان ولم يثبتوا له ايه؟ الكفر. قالوا ليس بمؤمن ولا كافر. اما لو ايه؟ قال هو مخلد في النار. ازاي؟ المستقر عند اهل السنة والجماعة انه لا يخلد في النار الا ايه؟ الا الكافر. فانتم لم تحكموا عليه بالكفر فكيف حكمتم عليه بالخلود؟ وهذا وحده كافي في الرد على مين؟ على المعتزلة. فقال هو في منزلة بين المنزلتين. اما مرتكب الكبيرة عند اهل السنة والجماعة هو فاسخ بكبيرته. فاسخ بايه؟ بكبيرته. ولا شك ان الفاسق لا يخلد فين؟ في النار. فان اقيم عليه الحد فالحدود كفارة لأهلها. وان تاب الى الله عز وجل تاب الله عليه. وان مات مصرا عليها معتقدا لحرمتها فهو في مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. نعم فهو في مشيئة الله. قال الجمهور السلف الايمان تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان. وذهب كثير من الاحناف. احنا لما ذكرنا جمهور السلف ذكرنا منهم الائمة الثلاثة دون ابي حنيفة رحمه الله وبعض الاحناف لانهم ذهبوا مذهبا اخر. فقالوا الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. يعني استبعدوا ايه؟ العمل. استبعدوا العمل. اي نعم. الا ما دل الدليل على انه كفر. الا ما دل الدليل على انه شرك. نعم هو كذا كذا. وذلك ضربت المثل. الا اذا ارتكب المرء ما يخرم هذا التوحيد وينقضه. وضربت المثل قلت كالسجود للصنم. هذا يدل بذاته على انه لا توحيد له. نعم. الاحناف قالوا الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. يعني واحد قال لا اله الا الله واستقر هذا الايمان فين؟ في قلبه. في قلبه. والعمل او لا العمل ليس شرطا في الايمان. ليس شرطا في الايمان. بعض اهل العلم دافع عن الاحناف وخاصة شيخ الاسلام الامام الفقيه العلم ابي حنيفة رحمه الله وانه قد روي عنه انه قال الاعمال ليست شرطا في الايمان. ونافح عنه رحمه الله بان الخلاف بينه وبين جمهور السلف خلاف لفظي. ومنهم من قال ان الايمان هو الاقرار باللسان. ومنهم من يقول ان الاقرار باللسان ركن زائد ليس باصلي. ان الاقرار باللسان ركن زائد اي في الايمان ليس باصلي. والى هذا ذهب ابو منصور الماتريدي. ويروى عن ابي حنيفة رضي الله عنه كذلك. وذهب الكرامية وهم شر فرق المسلمين الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط. الايمان هو الاقرار باللسان فقط. وده كلام غلط. ليه؟ لان الاقرار باللسان يثبت لك الاسلام في الدنيا. الاقرار باللسان فقط يثبت لك الاسلام في الدنيا لا عند الله عز وجل. والا فالاسلام والايمان عند الله عز وجل لا يثبت الا بالثلاثة. اقرار وردق وعمل. فقال لما الكرمية قالوا لا ده الإيمان هو عبارة عن الإقرار باللسان فقط. طبعا هم استشهدوا بأحاديث من السنة ظاهرها يدل على هذا الذي ذهبوا إليه، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه لما تمكن من رجل مشرك في غزوة ومقتلة فانقض عليه ليضربه فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه وطعنه وقتله. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغه الخبر قال يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله، ماذا تفعل بلا إله إلا الله، وظل يكررها حتى قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما ليتني أسلمت الآن، يعني ليتني ارتكبت فعلتي قبل أن أسلم حتى لا أحاسب عليها، لأن الإسلام يجب ويغفر ويمحو ما كان قبله. ثم الكرامية على مذهبهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان. لماذا؟ لأنهم قد لهجت ألسنتهم بهذه الكلمة. عبد الله بن أبي مثل كان يقولها أم لا؟ كان يقولها في كل فرض، يقولها عدة مرات. فهل يثبت لعبد الله بن أبي بن سلول الإيمان وكمال الإيمان؟ لم يثبت له إيمان قط، ولم يثبت له عند الله إسلام، وإنما قد ثبت الإيمان، قد ثبت له الإسلام في الدنيا. فنحن نفرق بين ثبوت الشيء لصاحبه في الدنيا وثبوته له عند الله عز وجل. فهذا ابن سلول لم يثبت له إيمان بل له إسلام عند الله عز وجل، ولكنه في الدنيا لما نطق بهذا فله ما لنا وعليه ما علينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أنطعمه أنقتله قال لا، أتريدون أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل إيه؟ لأنه في الظاهر من أصحاب مين؟ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منافق، ومعلوم أنه منافق، يعني معلوم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ منافق. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، حتى أتى إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا حذيفة أبي الله عليك سماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك، أي لا تفتح علي هذا الباب، لأن ربما أن يأتيني واحد من المنافقين ممن تسموا لدي فأضطر إلى كتمان الخبر عنه وأقوله لا فيقع في الكذب، بل ويعتقد المسلمون أنه ليس من المنافقين وهو كذلك، فقال لا ولا أزكي أحدا بعدك. إذا الجواب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاق هؤلاء لما لم يقتلهم ويؤدبهم؟ الجواب أنه قد ثبت لهم في الدنيا لا في الآخرة ولا عند الله حكم الإسلام للإقرار والشهادة التي نطق بها أمام مين؟ أمام الناس. فقال فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم هذا ظاهر الفساد. وذهب الجهم ابن صفوان وابو الحسن الصالحي دول من رؤساء القدرية الى ان الايمان هو المعرفة بالقلب، المعرفة فقط. خلي بالك ان تطبيق القلب بغير المعرفة، يعني المعرفة درجة اقل بكثير من تطبيق القلب، فانت تعرف ان هذا الامر حق لكنك لا تعتقده. ولذلك ابليس نفسه علم ان الله تبارك وتعالى حق، صح ولا لا؟ فرعون علم ان موسى مرسل من عند الله عز وجل، وعلم ان الله تبارك وتعالى الذي في السماء هو الاله الحق، صح؟ ولكنهم جحدوا ذلك وانكروه هذا الانكار، فهم قد عرفوا ولكنهم جحدوا، ولكنهم جحدوا. فالقدرية لما تقول الإيمان هو المعرفة يعني معنى ذلك ان فرعون ده مؤمن ولا كافر؟ خلي بالك، لان في كتب في الاسواق، في كتب الاسواق تقول وتثبت ايمان فرعون وايمان مين؟ وايمان ابليس. والله في كتب مطبوعه ولعلماء كبار. يعني على سبيل المثال الامام السيوطي رحمه الله امام على جبل ولكنه زل في هذه المساله، فاثبت ايمان ابوي النبي عليه الصلاه والسلام رغم حديث صحيح مسلم باثبات الكفر وانهما مات على الكفر، ولكن الامام السيوطي صال وجال في هذه المساله ورغم انه من علماء الحديث، الا انه استشهد باحاديث موضوعه ان الله تبارك وتعالى احياهما له صلى الله عليه وسلم فامن به ثم مات مره اخرى، وهذا حديث موضوع استشهد به الامام، هذا كلام طبعا مردود. فمن سفاهه العقول ان يتتبع المسلم او طالب العلم على جهه الخصوص زلات اهل العلم، فلا يجوز لاحد ان يتتبع زله العالم او ان يترخص وان يجمع رخص اهل العلم اليه. فمن كان دينه عباره عن مجموع رخص اهل العلم فقد اجتمع فيه الشر كله، كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فذهب عالم من العلماء الى اثبات ايمان فرعون، اثبات ايمان فرعون استند الى ايه؟ هو استند الى المعرفة، لان الايمان المعرفة طبعا ده اصل عظيم، ولكنه استشهد بها في كتاب الله عز وجل. ها؟ قال امنت بما امنت به بني اسرائيل. خلي بالك حتى المجرم ده فرعون استنكف واستكبر ان يقول امنت بالله، مع انها لو قالها في هذا الموطن لا تنفعه، لا تنفعه. وفي الحديث شوف النكاية، وفي الحديث ان جبريل عليه السلام كان ياخذ الطين والوحل ويضعه في فم فرعون حتى لا ينطق به بالشهادة، حتى لا يؤمن. حتى لا يؤمن، هذا قدر الله تبارك وتعالى لانه اختار الضلال لنفسه. ادعى الالوهية، وفي بعد كده حاجة، في بعد كده شر. وما علمت لكم من اله غيري يا ابن الفرتكوس. قال وذهب الجهم ابن صفوان وابو الحسن الصالحي احد رؤساء القدرية الى ان الايمان هو المعرفة بالقلب فقط، وهذا القول اظهر فسادا من قول الكرامية، فان لازمه ان فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فانهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. يعني يا فرعون انت عارف كويس قوي ان الذي ارسل هؤلاء هو مين؟ رب السماوات والارض. ثم ده اقراره ان فرعون كان يعرف، خلي بالك لقد علمت، والعلم هو المعرفة. فهذه الآية استاد اليها بعض اهل العلم الذين قالوا ان الايمان هو المعرفة والعلم فقط على اثبات ايمان مين؟ وهذا خطأ. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وايه؟ وعلوما. يعني هم عارفين الكلام ده، بل بلغوا فيه ليس المعرفة فقط وانما درجة مين؟ اليقين. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسرين. واهل الكتاب كانوا يعرفون النبي عليه السلام كما يعرفون ابنائهم، فاذا كانت المعرفة هي الايمان فيبقى اهل الكتاب مؤمنين اليهود والنصارى، ولا قائل بهذا الا جهلة الناس في هذا الزمان، إلكم من النصارى دول كفار، ولم يكونوا مؤمنين بل كافرين به معادين له. وكذلك ابو طالب عنده يكون مؤمنا، أي عند من يقول بأن الإيمان هو المعرفة والعلم يكون مؤمنا، لأن أبا طالب قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مثبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بس هو كرجل قومي، يعني اللي منع أبو طالب من الدخول في الإسلام إنه كرجل قومي، كرجل وطني. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يريت وقال خير أديان البرية، ولكنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة. يعني شايف الملامة؟ طب انت هتموت يا أبو طالب، خايف لحد يلومك بعد ما تموت؟ يعني انت كمان عن جهل وعن تري لدرجة ان انت خايف لحد يسبك او حد يلومك على انك طبقت عن دين ابائك حتى بعد الموت؟ قال: لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خلي بالك، ابو طالب قال الكلام ده لمين؟ قاله للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: قلها اشفع لك بها عند ربي. بل ابليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الايمان، يكون عند الجهم مؤمن كامل الايمان. ليه؟ لانه قال ان الايمان ده معرفه بالقلب. الجهميه قالوا ان الايمان هو المعرفه بالقلب فقط، ثم ابليس كان عارف الكلام ده، فيكون ابليس عند الجهم مؤمنا. هو ابليس يكون مؤمنا على مذهب جهم. ليه؟ لان جهم نفسه على مذهب ابليس، دي حقيقه. قال تعالى: قال رب سانظرني الى يوم يبعثون. يعني انت ابليس عارف ان لك مين؟ لك رب. قال رب سانظرني الى يوم يبعثون. قال رب بما اغويتني. يعني انت عارف ان الغواية والضلالة والهداية والهدى والتقى بيدي من؟ بيد الله عز وجل. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب. يعني الايمان هو المعرفة، طب الجهل بالرب؟ طب في حد اجهل من الجهل بالله عز وجل؟ ما هو شيخه. طيب، فيكون على تعريف الجعب والجهم على هذا الحد الذي وضعاه للايمان، ان الايمان هو المعرفة وان الكفر هو الجهل بالله، فيكون الجهل والجعب كلاهما ايه؟ كفر. نعم. وحاصل الكل، اي حاصل كلام من تقدم في تعريف الايمان، يرجع الى ان الايمان اما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، وهذا مذهب مين؟ مذهب سلف الامه من الائمه الثلاثه وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، او بالقلب واللسان فقط دون الجوارح، دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن ابي حنيفه واصحابه رحمهم الله، او باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكراميه، او بالقلب وحده وهو اما بالمعرفه كما قاله الجهم، او التصديق كما قاله ابو منصور المتريدي ورحمه الله. وفساد قول الكراميه والجهم بن صفوان ظاهر، والله تعالى اعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا صحة هذا الحديث من قال لا اله الا الله ومدها تعظيما لها خدمت له 4000 او هدمت له 4000 ذنب من الكبائر. على اي حال، هذا الحديث ظاهر البطلان، وان كنت لم اقراه واظنه ليس صحيحا. لماذا؟ لانه يخالف اصول الايمان. ثم قال: ما حكم مصافحة النساء؟ مصافحة النساء حرام، مصافحة النساء حرام، في قول النبي عليه السلام كما رواه الطبراني بإسناد حسن، بإسناد حسن، أنه قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة أجنبية، وفي رواية: لا تحل له.
وقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط. فمصافحة النساء أي وضع يد الرجل في يد المرأة حرام بإجماع أهل العلم من السلف، ولم نعلم بخلاف ذلك إلا في المعاصرين، إلا في بعض المعاصرين، ولا أريد أن أقول ممن لم يعنوا بالفقه والنظر في الأدلة نظرا على منهج السلف، ولذلك يستندون اتباعا للهوى إلى ظاهر النصوص أو ظاهر نصوص يدل على الجواز والإباحة، كما في قول أبي هريرة رضي الله عنه: وكانت الجارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده إلى سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها. هو حديث وإن كان صحيحا إلا أنه لا بد من النظر في فقه هذا الحديث، بل وفي ألفاظه من باب أولى. قوله ولقد كانت الجارية تأتي، فتعريف الجارية أنها البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، التي لم تبلغ الحلم. وكذلك لم يقل أحد من أهل العلم أن مصافحة البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم حرام. هذا أمر. الأمر الثاني هب أنها حرام، فظاهر الحديث لا يدل كذلك على صدق ما ذهبوا إليه. فقولها أو قول النبي قول أبي هريرة ولقد كانت الجارية تأتي فتأخذ بيده إلى سكك المدينة، ليس بلازم أنها إذا أردت أن تأخذ بيده أن تضع يدها في يده. ولذلك أنت تقول يا فلان أنا في كرب فخذ بيدي، أنا في كرب فخذ بيدي، والعوام بيقول لك أنا نفسي معاك، ليس معنى ذلك أنه يتنفس مكانك أو أن نفسكما متحدان، وإنما هذا يدل على شدة المصاحبة والملازمة. فمعنى أنها تأخذ بيده إلى سكك المدينة أنه يخرج معها يصحبها إلى سكك المدينة، والتفسير الأول أولى من الثاني، لأن الحديث أثبت أنها جارية أي صغيرة مين؟ صغيرة السن، وذلك الجارية هذه لا حكم لها، لا حكم لها، فإن غنت يسمع لغنائها، شرط ألا تكون مغنية، يعني شرط ألا تكون محترفة للغناء، وأن يكون اليوم يوم عيد، وأن يكون الغناء هادفا. يقول معي في العمل شخص نصراني ووقع في أثناء العمل، هل يجوز لي أن أحمله إلى المستشفى؟ وكذلك إذا وجدت امرأة نصرانية كبيرة في السن بأتوبيس هل يجوز لي أن أجلسها من باب الرحمة؟ نعم نعم، هذا أمر يختلف تماما عن باب الولاء والبراء، هذا إغاثة الملهوف يشترك فيه المسلم والكافر، وهذا من حسن العشرة مع هؤلاء ولا علاقة له أبدا بالولاء والبراء، فهو كافر تبغضه بل وبغضه واجب عليك، أما الإحسان إليه والبر به هذا من دين الله عز وجل. فسؤال السائل أنه هل يجوز له أن يغيث ملهوفا وإن كان نصرانيا أو يهوديا؟ الجواب نعم، بل هذا خلق عظيم من أخلاق الإسلام. كان يقوم بتنظيف شعره أو تضفير شعره أي جعله ضفيرة، ولقد قال لي هذا أخ أنه قرأه في زاد المعاد على الحال، قد ورد عنه ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره يطول حتى يبلغ لمة على أول كتفه، وكان يفرقه من منتصف رأسه ويدهنه أي يطيبه. زوجي دائما يحلف بكلمة علي الطلاق، فهل يعتبر هذا يمين طلاق أو لغو يمين، وما كفارة ذلك؟ على أي حال إذا ما دام هذا السؤال صدر عن امرأة فينبغي سماع الرجل كذلك، فإن أراد أن يأتي إلى المشايخ هنا يوم الأحد فبيع ونعمة، وإلا فيذهب إلى الأزهر. المثل بيقول يعني في أثناء المحاضرة يؤذن صلاة الظهر، فإذا تركت المحاضرة أتركت صلاة الجماعة، وإذا كان كذلك فالذي يفوتني في المحاضرة أجد عسرا في فهمه بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أترك صلاة الظهر في الجماعة الأولى لأجل انتهاء المحاضرة ثم ذهب إلى الصلاة؟ الجواب نعم، والله تعالى أعلم. فهو عايزنا نتكلم بالتفصيل في المنهج الذي يمكن أن يسير عليه، وده أمر يطول شرحه، فنؤجله الدرس القادم إن شاء الله. هو حد وقت صلاة الوتر، وهل يصح قبل صلاة الفجر مباشرة؟ ده هذا أحسن أوقات صلاة الوتر، أحسن الأوقات الثلث الأخير من الليل وقبيل صلاة الفجر أو دخول وقت الفجر مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر به فأوتر بواحدة، طلق امرأته مرتين ثم إيه؟ بانت منه وتزوجت رجلا آخر ثم طلقت من هذا الرجل ورجعت إلى الرجل الأول. المطلوب هل تحسب الطلقتين؟ لا، هذا زواج جديد، هذا زواج بعد نكاح، فيحسب لها ثلاثة من الأول. والأخ بيقول أي كتاب قال فيه السيوطي بإيمان أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو في الحقيقة كتاب مخصوص بهذا، يعني هي رسالة صغيرة عندي، لكن الحقيقة أنا لا أذكر الاسم بالضبط، لكن هذه رسالة مخصوصة في إثبات الإيمان. هما كذلك ليس من أهل الفترة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل كما في صحيح مسلم أين أبي؟ قال في النار. قال فين؟ في النار. فلما ولى مدبرا مذعورا فقال ائتوني به أو ادعوه، فلما رجع إليه قال إن أبي وأباك في النار. هذه المسألة يا أخوان لا يترتب عليها عمل، يعني لا ينبني عليها عمل، ما تنزعجش منها، ها؟ تنزعجش منها. يبني نوح كان إيه؟ ابن نوح كان كافر، ومرأة نوح كانت كافرة، يعني نوح كان يجد عناء برا البيت وداخل فين؟ وداخل البيت في المال الحرام زي فوائد البنوك مثلا. هل يجوز إعطاء الفقراء من الأقارب؟ لا يا أخي، أنت تعطيها في الأماكن العامة القذرة غير المحترمة، ودي فتوى أهل العلم من المعاصرين، فتوى أهل العلم من المعاصرين. إذا كان الواحد عنده فضل مال زائد من الحرام زي فوائد البنوك فينفقه في رفض الطرق أو في بناء المدارس أو في بناء الحمامات أو غير ذلك، أما وضعه بين يدي الفقير ليأكل منه ويشرب فهو أمر فيه خطورة عظيمة جدا عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.